الحسنى وبهدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة. لا شك أن كل إنسان في هذه الأمة مطالب بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بنص القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يستثنى في هذه الأمة أحد من الناس، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو كهلا، فقيرا كان أو غنيا، من أن يكون له دور في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد جمعنا مع حضراتكم لقاءات سابقة حول دور المرأة في الدعوة إلى الله ودور الشباب في الدعوة إلى الله، واليوم نتحدث عن دور أصحاب الأموال، عن دور الأثرياء الأغنياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتعالوا بنا لنمهد لهذا الأمر ببيان موقف الإسلام من أن يكون في الأمة أغنياء وأثرياء أصحاب أموال ورجال أعمال. هذا أمر لا غنى لأي أمة عنه. تعالوا بنا لنتحدث عن المال حديثا يعطي تصورا إن شاء الله صحيحا وفهما عميقا لموقف الإسلام من مسألة المال. دون شك كل إنسان فينا فيه غرائز ودوافع موجودة يولد بها وتنشأ مع كل إنسان. من بين هذه الغرائز وتلك الدوافع حب الإنسان للتملك، حب الإنسان لأن تكون في حوزته وملكيته أشياء. هذا أمر مفطور عليه كل إنسان، والقرآن الكريم يشير إلى هذا. يقول ربنا تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالإنسان لا يحب المال، إنما يحب أيضا الاستكثار. وتأتي الآية القرآنية لتعطي إشارة ضمنية إلى هذا المعنى. لما جت عند المال قالت: والقناطير المقنطرة، ما قالتش زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والذهب والفضة، لا، والقناطير المقنطرة. والقرآن الكريم يقول في آية أخرى: وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا، دي مفعول مطلق، وحبا جما مبين للنوع، أي أن الحب ليس أمرا بالنسبة لكم عاديا، ليس أمرا عاديا، وإنما هو حب شديد. وفي آية ثالثة في سورة العاديات يقول ربنا: وإنه لحب الخير لشديد. والمقصود بالخير في هذه الآية الكريمة إنما هو المال. إذن حب التملك وحب حيازة الأشياء والرغبة في الاستكثار أمور يقرها القرآن الكريم كأشياء موجودة مع الإنسان منذ ولادته. منذ ولادته كان في بيتين من الشعر، واحد يقول فيهم إيه تؤيد هذا المعنى، يقول: وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات إشارة ألا فانظروا أني خرجت بلا شيء. الإنسان لما بيجي يتولد بيبقى جاي عامل إيده كده، دليل على الحرص. يشيب ابن آدم وتشيب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل. السنة أيضا أكدت على هذا المعنى.
معنى حب الإنسان للمال والرغبة في الاستكثار منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. طب ولو كانوا بقى بالتالي ثلاثة أربعة خمسة، عايز زيادة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. مش هيقول كفاية كده ومش عايز فلوس لأنها لم تعد بالنسبة لوزت قيمة، إلا عندما ينزل في قبره ويصبح مقطوع الصلة بالدنيا. أما إذا كان الإنسان لا يزال يعيش في الدنيا وعلى ظهرها، فإنه سيظل دائما يطلب المال، هل من مزيد هل من مزيد، ها، دائما وأبدا. اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال أيا كان. أول نقطة بنشير إليها إن حب الإنسان للأموال أمر مركوز في فطرته وغريزته، حب الإنسان للحيازة والتملك أمر موجود ومقرر كما هو واضح في الآيات التي تلوناها. تعال إلى نقطة أخرى، هل الإسلام يكره المال؟ هل الإسلام يعتبر امتلاك الإنسان للأشياء ذلك الأمر الذي قلنا إنه غريزي وفطري، هل الإسلام يعتبر هذا شرا يستعاذ بالله منه؟ هل كون الإنسان معه فلوس أو أموال هل يعد ذلك شرا أو دليلا على غضب الله أو ما إلى ذلك بحيث الإنسان يفر منه؟ لا. من أدلة احتفاء الإسلام بالمال هندي لك أدلة من القرآن الكريم. الإسلام يحتفي بالمال احتفاء شديدا. رقم واحد، أن الله تبارك وتعالى جعله مع البنين زينة الحياة الدنيا، جعله مع الأولاد زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد قال الله في آية أخرى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فهذا تفضل وامتنان، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. جعل الله تبارك وتعالى المال مظهرا من مظاهر امتنانه، وييسر للناس حصولهم عليه إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في القرآن إن الله يتقي ربنا ويمشي في طاعة الله، ربنا هيديله فلوس وهيوسع عليه رزقه. الله، طب ما هو لولا إنه هو خير ما كانش قال كده. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فربنا جعل من حسنات الاستغفار ومن أدلة قبول الله للعبد إنه يمددكم بأموال وبنين. هذه مظهر آخر من مظاهر احتفاء الإسلام بالمال. مظهر آخر حتى الحديث قبل أن نغادر هذه النقطة، الحديث يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هلا، من سره أن يبسط له في رزق، ربنا وسع له رزقه فلوس وأرزاق وخيرات من كل الأنواع، مش بالضرورة كل أموال، وينسأ له في أثره، يبارك له في عمره، فتكون نتيجة إيه؟ ألف ليصل رحمه. فأمرنا بالطاعة ورتب على هذه النتائج، لولا أنها خير ما كانش رتب على هذه الطاعات. أيضا من أدلة احتفاء الإسلام بالمال أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا إضاعة المال وتبذيره وإنفاقه في غير المشروع. واحد ربنا اداله فلوس يوم يضيعها ويبددها ولا يستفيد بها لنفسه دينا أو دنيا، هذا عند الله حرام. الحديث يقول: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بمعنى إيه إضاعة المال؟ إن أنا أنفقه في غير وجوه المشروعة، إن أنا أبذره أسرف فيه فيما لا يجوز لي شرعا. وبالتالي الإسلام يقول لك: حافظ على هذه النعمة، كن لله شاكرا فيها، قائما بأمر الله تعالى وبطاعته فيما يتعلق بها. آدي معنى من المعاني بيدلنا كل هذا على إيه؟ على إن الإسلام بيحتفي بالمال وبيقدره قدره، ما مش ضده ولا عدو ليه، ولا إن الواحد يكون غني يبقى مطرود من رحمة الله. لا ينبغي لغني أن يدخل ملكوت السماوات والأرض كما يقال عند غيرنا، لا 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 أبدا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. ده ابتلاء وده ابتلاء. ابتلى هذا بالغنى ليرى شكره، وابتلى هذا بالفقر ليرى صبره. الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. اللي بيبسط أو يقدر هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس شرا يستعاذ بالله منه، وليس أمرا يعد من الأمور التي يهرب الإنسان منها أو ينفر، لا. تعال معي إلى معرفة بعض جوانب المال التي تدلنا. هو ده من نافلة القول، الناس على الله عارفة كلها فإن المال ليه دور ودور أساسي ومهم جدا في حياتنا، لكن خلينا نأكد على هذا المعنى ببعض كلماتي وتوجيهاتي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام سلفنا الصالح. القرآن بيقول إيه؟ يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى أموالكم التي جعل الله لكم قياما؟ لا تقوم شؤونكم ولا تستقر أحوالكم ولا تنتظم شؤونكم إلا بالأموال. أدي معنى جعل الله لكم قياما على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة. الشاب اللي عايز يتجوز عايز فلوس، اللي عايز يسكن في بيت يحتاج إلى المال، الذي يريد أن يأكل أو يشرب أو يكتسي يحتاج إلى المال، الذي يريد كل شيء. كذلك شؤون الجماعة، شؤون الجماعة، طرق، مدارس، قضاء، بريد، إعلام، تعليم، أي حاجة تحتاج إلى المال. لا غنى لأحد ما عن المال، لا كما يقال بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. ما فيش ملك يبنى على هوى كده، على حاجة هلامية. لم يبن ملك على جهل وإقلال. الأمم الغنية صاحبة الثراء واللي فيها أغنياء وعندها رؤوس أموال بتبقى ذات سيادة وذات تمكين. وكذلك الفرد الذي يمتعه الله تعالى بثروة وأموال وكفاية تجده عزيزا قادرا على العطاء. سيدنا علي ليه كلمات جميلة جدا في هذا المعنى، يقول اللهم صن وجهي باليسار. اليسار اللي هو الغنى السعة. شوف اللهم صن وجهي، صن وجهي يعني عزة النفس وكرامتها وقدرتها على أن تكون يدها عليا لا سفلى تيجي بالمال. اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل وجهي بالإقتار اللي هو القلة والحاجة البسيطة. فأسترزق طامعا رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني، وأفتتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله ولي الإجابة والمنع. يبقى عزة النفس وكرامتها في أن يكون الإنسان ملك، يكون له مال، وكذلك شؤون الجماعة. تعال أيضا حتى إلى العبادة يا أخي. العبادة بعض شؤون العبادة تحتاج إلى مال، الحج والعمرة والزكاة والصدقات والعتق والوقف ورعاية الأيتام وطلاب العلم ورعاية الفقراء وما إلى كل هذه أمور لا يستغني إنسان مهما كان عنها. لذلك من كلمات سلف الصالح اسمع بقى، والكلام ده قلنا بعضه الجمعة الماضية الجمعة اللي فاتت، سيدنا سعيد المسيب يقول: لا خير في من لا يطلب المال، لا خير في من لا يطلب المال، يصون به عرضه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. ويقول أحد السلف: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما، لا تصلح المعيشة إلا إيه؟ إلا بهما. فإذن نحن الآن عرفنا فيما قدمناه أن المال وحبه والرغبة في الاستكثار منه أمر مركوز في نفسي وغريزتي وفطرة كل إنسان، وأن الإسلام لا يقف حجر عثرة أمام هذا، بل إن الإسلام يعتبر المال نعمة، نعمة المال الصالح للرجل الصالح، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال في حد ذاته يمكن أن يكون نعمة إذا ما استخدم استخدام صحيح، وهو ده بقى اللي بيقول عليه الإسلام، وهو ده اللي بيوجهه الإسلام، لا يقف أمام الرغبة في الاستكثار منه ولا حبه ولا يعني ما مسألة المال. الإسلام واضح موقفه منها، كل ما هنالك إنه بيقول لنا اتصرفوا فيه تصرفا صحيحا، اتعاملوا معاه بصورة تجعلكم شاكرين لله تعالى فيه، لا تبخلوا، لا يصاب أحدكم بالشح، لا تمنح حق الله تعالى فيه، لا تكتنز هذا المال بدرجة تجعلك حارسا له وقائما على خدمته، وبالتالي يفوتك خيره في الدنيا ويفوتك خيره أيضا في الآخرة. يمكن بعض الناس لديه بعض الشبهات التي يمكن أن يثيرها على مثل هذا الكلام. أما يجي مثلا يقول لك الفقر، الفقر ده الإسلام بيزكي وبيرفع قدره وبيعلي مكانته، إزاي يا عم؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ويقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم، تعوذوا بالله من الفقر، ربنا يعافينا وإياكم منه. ومن الكلمات اللي بنحفظها كلنا كلمة سيدنا علي رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته. ومن كلمات شيخنا الشيخ محمد الغزالي يقول في شأن الفقر: الفقر هو البلية العظمى والنكبة الكبرى والبلاء الماحق والشر المستطير، الفقر هو العورة التي يفتضح بها الرجال، وهو المقتل الذي يصرع به الأبطال، الفقر صفة تنزه الله عنها ذو الجلال. كلام صحيح، الفقر هو العورة التي يفتضح بها الناس. وبنقرأ في السنة أن امرأة راودها ابن عمها عن نفسه فامتنعت فألمت بها سنة من السنين، فقر وحاجة، فجاءت إليه فأعطاها 120 دينارا على أن يخلي بينها وبين نفسها، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ده حديث، وحديث الصحاح يدلك على أنه اللي ألجأ المرأة إلى هذا المستوى، وهي العفيفة وهي الطاهرة وهي التي امتنعت من الأصل في أن تلبي حاجة هذا الرجل، هو إيه؟ غناها. فلما احتاجت جاءت إليه فراودها عن نفسها وخضعت، ولكنها ذكرته بالله فتذكر. إذن إحنا أمام صفة ينبغي علينا كلنا أن نتعاون الخروج منها. الفقر، تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. نرجع بقى لبعض الناس يقول لك الله، هو مش النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء؟ ها؟ أيوة ده حديث صحيح. هل هذا دليل على أن الفقير أفضل من الغني أو أن الفقر أفضل من الغنى؟ هذا كلام غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يخبر عن الواقع، هو نظر في الجنة فرأى أن أكثر الذين دخلوها من الفقراء. هل الذي أدخلهم الجنة هو الفقر أم العمل الصالح؟ وهل الذي منع الأغنياء من دخول الجنة هل كونهم أغنياء أم أنهم عصوا الله تبارك وتعالى؟ الفقر ما بيدخلش حد الجنة، ولا الغنى يمنع حد الجنة، وإنما الفقير عادة ما يكون أرق قلبا وأقل حظا في الدنيا، وبيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وزي ما الحديث قال أغنياء الناس يتبعونه أم فقراءهم؟ قال بل فقراءهم. يبقى ده اللي خلى الفقراء دخلوا الجنة، طاعتهم، تقربهم إلى الله، معرفتهم بالله، لكن ده مش دليل على أن الفقر أفضل من الغنى. والحديث الثاني يقول لك إيه؟ يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 500 عام. فقول لك أهو دليل على أن الفقر أفضل من الغنى أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. ونحن نقول إن السبق في دخول الجنة لا يدل على الأفضلية، فإن الإمام العادل قد يطول حسابه لكثرة ما عليه من مسؤوليات، ولكنه إذا دخل الجنة دخلها في أعلى الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين العادلين على منابر من نور يوم القيامة. وممكن يكون واحد من دول حاكم، أو يكون وزير، أو يكون مدير، أو يكون في أي موقع مسؤول عن الناس، فإذا ما عدل وإذا ما أدى الأمانة التي في عنقه على النحو الكامل يسأل عن هذا بين يدي الله، ثم يدخل الجنة فيرتفع عمن سواه. يبقى ده مش دليل على أفضلية الفقر على الغنى والحاجة، عشان ما حدش يتمسك بمثل هذه المسائل أو هذه الأحاديث ويفهمها على غير وجهها ويحطها في وجهنا. ده غلط غلط. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، فيمتن عليه بالغنى، مش بيكونوا عائل، بيكونوا فقير لا يجد. ومعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أصحاب أموال، تسمع عن زهير العوام، تسمع عن عبد الرحمن بن عوف، تسمع عن طلحة بن عبيد الله، تسمع عن سيدنا بكر الصديق، عن سيدنا عمر بن الخطاب، هؤلاء جميعا كانوا أصحاب أموال، ولكن كانوا عندهم سخاوة نفس، كان عندهم سخاوة نفس، وعندهم جود، وعندهم عطاء، وعندهم رغبة في فتح أبواب الخير على مصراعيها. ولذلك حتى يعني ملحوظة يمكن تجدها، إن العشر المبشرين بالجنة معظمهم أصحاب أموال، معظمهم كانوا أغنياء. وده بيذكرني برضو بحديث موضوع قبل ما أقوله بقوله حكمه، إنه قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت له تجارة جاءت من الشام ودخلت المدينة، فلما سمع صوتها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما هذه؟ قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف، قالت رحم الله عبد الرحمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة حبوا. عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المشهود لهم بالجنة، وأحد الذين شهدوا بدرا، وهو من الستة الذين عينهم سيدنا عمر ليختار من بينهم خليفة المسلمين، وقال لهم إذا اختلفتم فكونوا مع الفريق الذي يقول به عبد الرحمن بن عوف. ومع ذلك بعض الناس عشان يزهدوا المسلمين في الأموال والغنى والثراء يريدوا مثل هذه الأحاديث، يقول لك يقول لك يدخل جنة حبوا، هذا حديث موضوع لا أصل له. ويمكن يجي واحد تاني يقول لك ما هو منهم من عاهد الله سعلبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. يقول لك هو المال أفسده. أولا القصة غير صحيحة، إنه نزلت في ثعلبة ويعني لا أصل لها كسبب لنزول الآية الكريمة، ثم إنه الآية بتقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، لئن آتانا من فضله، فهذا فضل يذكر الله فيشكر. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه الفقراء وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ويحجون ولا نحج. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على تسبيح وتحميد وتكبير الله سبحانه وتعالى عقب كل صلاة 33 مرة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وأتم الباب بقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال إذا قلتم ذلك سبقتم من كان قبلكم ولم يلحق بكم من كان بعدكم. فعلم الأغنياء بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء فعملوا مثل ما قال لهم. فرجع الفقراء تاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علم إخواننا من الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثل فعلنا. فالنبي قال إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله، ربنا ادالهم فلوس وفتحوا بها أبواب خير وأنشأوا بها أبواب طاعة، ما الذي يضرهم في هذا وما الذي يسيء إليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا برضو الآية بتقول كده وهي تتحدث عن عموم المنافقين لا عن رجل يسمى ثعلبة كما قلنا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فاللي أضر بيهم هو الإيه؟ البخل، مش كون ربنا تفضل عليهم وأعطاهم، إنما نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعلى هذا المال كما يقال عصب الحياة، المال عصب الحياة، المال سلاح فتاك ولسان ذو حجة قوية وبرهان يستطيع الإنسان أن يستخدمه في أي شيء. وعلى ذلك لا غنى للإنسان عن المال، وصاحب المال صاحب سلطان وصاحب قوة. تعرف جماعة اليهود يقدرون هذه المسألة قدرها فيحرصون على امتلاك الأموال. وقد قال في هذا قائلهم كارل ماركس زعيم الشيوعية، كان يقول كده إن اليهودية الذي لا يحسب له حساب في فيينا عاصمة النمسا، اليهودي الذي لا يحسب له حساب في فيينا يمكنه بقوته المالية أن يقرر مصير النمسا، وإن اليهودية الذي يعيش محروما في إحدى الولايات الألمانية يمكنه أن يقرر مصير أوروبا بأجمعها. طب ليه؟ يقرر مصير أوروبا بإيه؟ فلوس، فلوس، بنوك وبورصات وأسواق مال وحاجات كبيرة بيسيطر عليها اليهود للأسف الشديد. فإذا كنا اليوم بنقول يا أخواننا نحرص على أن يكون لنا أموال، نحرص على أن يكون في أيدينا استثمارات، هذا لعزة أنفسنا ولقدرتنا على أن يكون قرارنا من ذاتنا، وعلى أن نكون قائمين بما طلبه منا ربنا في أنفسنا وحيال إخواننا. إذن رؤوس الأموال نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وفضل يذكر لله تعالى فيشكر، وكل ما يبذل في هذا المجال ينبغي أن يكون الإنسان حريصا عليه ومجتهدا فيه ولا يضيره أن يكون غنيا وصاحب أموال كثيرة ويكتنز منها يكون عنده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة. معك فلوس وتطلع ولسه معك تاني. ولما بعض الصحابة قال يا رسول الله، سيدنا سعد بن أبي وقاص، إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة ترثني، أفأتصدق بمال كله؟ فقال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. سيدنا كعب بن مالك عندما جاءته توبة الله تعالى عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن مالي كله صدقة لله عز وجل. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أيها المسلمون الكرام، الإسلام دين توازن، الإسلام دين توازن، دين وسطية، لا يفضل ولا يؤثر جانب الدنيا على الآخرة، أو الآخرة على الدنيا، جانب الروح على الجسد أو الجسد على الروح، وإنما ميزة الإسلام التوازن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده الدعاء. لما تستعرض كده الموطن اللي ورد فيه الدعاء ده يقول لك فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هم الدنيا وشغل الشاغل الاستكسار منها، ده اللي ربنا ذمه بقى، وما له في الآخرة من خلاق. ما بيتطلعش إلى ما عند الله ولا بيرجو بماله ثواب الله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فدعاؤنا لله تبارك وتعالى دائما وأبدا بنجمع فيما بين الأمرين، ويمكن أشرنا إلى هذا الجانب في المرة الماضية. نقطة أخيرة في موضوع الشبهات التي قد تثار، يمكن واحد يقول لك ربنا ذم الدنيا وقال عليها الدنيا متاع الغرور والدنيا فيها وعليها. فبعضهم يرد على هذا سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة. إذا دعتك إلى طلب رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة. ورأى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يذم الدنيا، يذم الدنيا، ها، فرد عليه في كلمات جميلة جدا فقال الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. فما زمش الدنيا ولا حاجة. الدنيا دار صدق لمن صدقها، دار موعظة لمن اتعظ بها، دار عافية لمن فهم عنها، دار غنى لمن تزود منها، مسجد أولياء الله، مسجد أحباب الله، متجر، مهبط وحي الله، مصلى ملائكة الله، متجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الحسنات وربحوا فيها الجنات. هذه هي الدنيا كما فهمها سلفنا الصالح. هيجي يقول واحد يقول لك الزهد فين، انتوا تتكلموا ازاي الزهد، الزهد اي ازهد في الدنيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول له كلمة سيدنا علي، لو ان رجلا اخذ جميع ما في الارض وقصد به وجه الله فهو زاهد. ولو أن رجلا ترك جميع ما في الأرض، ترك جميع ما في الأرض ولم يقصد بذلك وجه الله فليس بزاهد. يبقى الفيصل هو النية. النية أنت معاك الدنيا كلها تسخرها لطاعة الله، تمشي بها في مرضات الله، تستعملها فيما يعود بالخير عليك وعلى غيرك، أنت بذلك زاهد. وإن كانت الدنيا كلها في يدك، الدنيا في هذه الحالة في يدك ليست في قلبك، الدنيا في يدك ليست في قلبك. ولذلك لما تقرأ كلمات الإمام ابن القيم في مدارج السالكين يقول لك إن سيدنا سليمان وسيدنا داود وهؤلاء الأنبياء العظام كانوا ممن سخرت لهم الدنيا بأسرها، وهم من أكبر الزهاد فيها، وهم من أعظم من يوصفون بالزهد. فلا يتعارض مفهوم الزهد مع كون الإنسان غنيا، بل إن الإنسان بإمكانه بغناه أن يحقق لنفسه مكانة لا ينالها غيره. تعرفين سيدنا عثمان رضي الله عنه كان غنيا صاحب أموال، وكان رجل فاهم. لما اشترى نصف البئر التي كان يتحكم فيها اليهودي، وفي اليوم بتاعه يخلي الناس تاخد ماء ببلاش، وفي اليوم الثاني ما حدش يروح لليهودي، ده فقه تجاري فهم وعقلية ناضجة. وحين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة، جهز سيدنا عثمان ثلث أو نصف هذا الجيش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. وفي يوم أصيبت المدينة بمجاعة احتاج الناس فيها إلى الطعام، فجاءت عير تحمل تجارة لسيدنا عثمان رضي الله عنه، فجاء التجار كل يتمنى أن يفوز بالنصيب الأكبر من هذه التجارة، فقال: بكم تعطونني؟ هتدون على التجارة دي قد إيه؟ قالوا: نعطيك بكل درهم درهم، درهمين. فقال: هناك من يعطي أكثر؟ قالوا: نعطيك على الدرهم ثلاثة أربعة خمس ستة. وهو في كل مرة يقول: هناك من يعطي أكثر. فقالوا: من الذي يعطي أكثر وليس في المدينة تجار غيرنا؟ فقال: إن الله تعالى وعدني على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها جميعا في سبيل الله. من الذي مكن أو ما الذي مكن سيدنا عثمان من أن يخطو هذه الخطوة أو يقوم بهذا العمل؟ إنه رجل صاحب مال. ولذلك الأموال في أيدي المسلمين نعمة من الله سبحانه وتعالى. تعرفين الناس أعداء الإسلام للأسف الشديد بيزهدوننا في الدنيا علشان نعيش دائما عالة وفقراء ونعيش محتاجين دائما وأبدا إليهم. يقول لك شوف القرآن، يقول لك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ده شر، ده نجاسة. إيه؟ يقول لك دي نجاسة. فأنت لما بتاخد الصدقة بتإيه؟ بتطهرها، كأنك أنت بتتطهر من شيء نجس. هكذا يريدون أن يفهموا المسلمين بمثل هذه المعاني. لكننا كما بينا الإسلام ليس ضد الغنى، ليس ضد الثراء، بل إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. يبقى بعد ذلك أن نوجه رسالة إلى كل من أعطاه الله تعالى مالا يقوم بواجبه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكل واحد بيقوم بالدور اللي يتناسب مع إمكاناته. صدقة أو زي ما ربنا قال: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. العالم الصدقة بتاعته في إيه؟ في إنه يعلم الناس. القوي الصدقة بتاعته في أن يساعد الناس. الغني في إنه يفتح أبواب الخير على مصراعيها ويعطي المحتاجين ويسد حاجات المعوزين ويبني مستشفيات ومدارس ويساهم في التنمية الشاملة ويفتح لنفسه أبواب الخير من كل اتجاه، وأبواب الخير لا حدود لها ولا قيود عليها، وهو بذلك يدخر لنفسه عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فاحنا بنقول شكر النعمة يكون من جنسها، شكر النعمة مش بالكلام، شكر النعمة إنما يكون من جنسها. فأنت أخي صاحب المال، أنت مطالب بأن تفتح لنفسك أبواب الخيرات. بعض السلف الصالح رأى رجلا من الأغنياء صاحب ثراء وأموال كثيرة جدا، وبعدين لقى صايم، ما فيش غبار على الصيام، أو بيعمل عملا ما من أعمال الطاعة غير موضوع الأموال، فقال: لقد دخل هذا فيما يخص غيره ولا يخصه. فيما معناه يعني ده المضمون أو المحتوى، إنك أنت ربنا ادالك فلوس، والفلوس دي ليها نظام وليها ترتيب، فإذا أنت دخلت في عمل غيرك وأخذت من خصوصياته دون أن تضحي بما هو خاص بك لن يعفيك ذلك، مش هيعفيك. أنت ربنا جعل لك خصوصية، أنت راجل عالم، مهمتك ما تمسكش لسانك، علم الناس وكن حجة ووضح الحق وبين السبيل. أنت رجل حاكم، أنت رجل قاضي، مهمتك أن تقيم العدل وأن تحكم بين الناس بالقسط وأن تؤسس لشرع الله تبارك وتعالى في أرض الله. أنت رجل غني صاحب ثراء صاحب أموال، ربنا ما ادهلكش حبا، عفوا يعني حبا في سواد عيوني أو عيونك، لا، إنما ده ابتلاء، ده ربنا ادالك هذا حتى يرى أنت هتعمل إيه. ولن تزول ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه وفيما أنفقه. ولذلك يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، فليعد به على من لا زاد له. النهاردة لو بصيت في المجتمعات اللي حوالينا قد ايه جائعين، قد ايه عرايا، قد ايه ناس مرضى لا يجدون ثمن الدواء، قد ايه ناس جهلة لا يجدون وسائل تصل بهم الى ان يتعلموا، قد ايه قد ايه قد ايه. الامور دي كلها مين اللي هيقوم بيها؟ من الذي سيسد حاجة المسلمين في هذه الامور كلها؟ أيتام وأرامل وعجائز ومياه وطعام وكساء وما إلى ذلك، كل هذه أمور تحتاج إلى أن يفتح الإنسان لنفسه أبواب الخير جميعها. ما يقولش بس الزكاة وبس، الزكاة دي 2.5% يعني تقدر تتصرف فيها أنت بنفسك، لكن أين فروض الكفايات؟ فروض ليس منا، مش سامعين، كلنا حرفين الحديث اللي النبي عصام قال فيه ما معناه: ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم، ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع ويعلم. واحد جعان لازم يأكل، لازم يأكل، ومسؤولية مين اللي يأكله؟ الناس اللي عندها فائض، الناس اللي عندها فائض. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لزاد له. فأنا عندي رغيفين، كلت رغيف وبقى عندي واحد، وجاري إلى جواري جائع لا يجد، يصبح فرضا علي أن أعطيه الرغيف الثاني، فرض علي. وإذا لم أكن قادرا وما عنديش إمكانات أدعو غيري، أدعو غيري إلى أن يقوم بهذا الواجب. وتبدأ المسألة في بدايتها في من هو يعلم بالحالة، من هو إلى جوارها، ثم إذا قصر يجي اللي بعديه ويجي اللي بعديه، والأمة كلها مسؤولة عن أن تطعم الجياع وأن تكسو العراة وأن تعلم الجهلة وأن تعالج المرضى. ونحن لله الحمد نجد في مجتمعاتنا الآن من يقومون بمثل هذه الأمور كنوع من القرب من الله سبحانه وتعالى. ناس بتنشئ مراكز طبية لمعالجة الفقراء، ناس بتنشئ مشروعات مياه نقية حتى تسقي العطاشة، ناس بتنشئ مخابز لتوزيع الخبز على المحتاجين إليه بدون مقابل، مثلما تفعل الجمعية الشرعية على سبيل المثال، وغيرهم وغيرهم. أين نحن من هذا كله؟ أين نحن من الوقف الإسلامي، الوقف اللي كان زمان واحد يوقف ريع مصنع أو ريع متجر لتعليم طلاب العلم الفقراء، ينشئ مبالغ تصرف وتنفق على طلاب علم حتى يتم علمهم، رعاية طلاب العلم، رعاية المتفوقين، رعاية اليتامى، رعاية أمهات الأيتام. هذه كلها مشاريع جيدة تحتاج إلى أموال وتحتاج إلى أصحاب رؤوس الأموال. الحقيقة أنه من الخطأ البين أن يتخيل واحد أن المفروض عليه بس أن يدفع أموال الزكاة وبعد كده ربنا ملوش عندنا حاجة تاني. لا، الكلام ده غلط، غلط كبير. وإنما فروض الكفايات التي ينبغي أن تقوم بها الأمة لتسد حاجة المحتاج وتطعم الجائعين وتكسو العراة وتعلم الجهلة مسألة تضامنية يقوم بها الجميع ممن لديهم قدرة مادية أو قدرة دعائية أو تعليم أو ما إلى ذلك، حتى نصل بالأمة إلى الغنى والاكتفاء وعزة النفس، وأن تكون أمة ذات جانب قوي يرهبها أعداؤها. فيعني المسألة إنه الأغنياء عليهم دور كبير ولهم جهد في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان طالما يحتاج إلى مطعم إلى طعام ولا يجد أو كساء ولا يجد، بيبقى عنده نوع من الـ يعني النفسية المتعبة. تيجي تقول له صلي ولا صوم ولا أعمل ولا كذا، ما عنديش فاضي، دماغه مشغولة بمثل هذه الأشياء. فإذا وجد من الأغنياء من يساعدهم على هذا، أو من يساعد طالبا على أن يتعلم، أو من يساعد شابا على أن يتزوج، أو فتاة على أن يسترى عرضها، أو إلى آخره، كل هذا يعد إسهاما في أن تكون الدعوة الإسلامية دعوة رحمة ودعوة خير ودعوة يعني طهر ونقاء كما ينبغي أن تكون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول.